قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة السادسة من سورة التوبة، صفحة رقم 192. قال الله تعالى في تتمة الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا الموضع من الآية تكلمنا عنه في اللقاء السابق. اليوم أتمم الحديث عن الآية من عند قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الأحبار والرهبان لن ينتفعوا من أموالهم التي أكلوها بالباطل، بل ستكون حسرة عليهم ووبالا كما تقدم معنا في صدر الآية. ومثلهم أولئك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فإنهم منعوا حق الله في المال وحبسوه عن الفقراء والمساكين والمستحقين، فكان منعهم أكلا للمال بالباطل والحرام كما هو حال الأحبار والرهبان. وظاهر تعريف الكنز والذين يكنزون الذهب أنه المال الذي يدفنه الواحد منا في مكان بعيد عن الآخرين بحيث لا يصل إليه إلا صاحبه، والذي يكون شحيحا به حريصا عليه من أن ينقص أو يقل، فتراه لا يريد أن ينفع منه أحدا. ولكن ليس هذا المقصود بالكنز هنا. أهل العلم قالوا المقصود بالكنز هنا المال الذي منع فيه صاحبه ما وجب عليه. شو يعني؟ يعني لم يؤدي زكاته، لم ينفق النفقة الواجبة عليه، لم يدفع الكفارات والنذور المالية. هذا هو الكنز الذي جاء فيه الوعيد. ولذلك قالوا كل مال وجبت زكاته ولم تؤدى فهذا هو الكنز، وإن لم يكن مدفونا تحت الأرض. أما المال الذي أدى صاحبه زكاته فليس بكنز، وإن كان صاحبه قد واراه عن أعين الناس. في صحيح البخاري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أعرابي أخبرني قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. يعني يسأل عن تفسيرها، عن معناها، عن دلالتها، ماذا ننتفع منها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. يعني المطلوب الزكاة، يعني المطلوب النفقة الواجبة، مش أن تتصدق بكل مالك. وعند ابن ماجة بسند فيه كلام أن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعد ذلك: ما أبالي لو كان لي أحد ذهب، أعلم عدده وأزكي وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. هنا في الآية ذم عجيب، تهديد ووعيد لصنف من الناس لا يؤدي حق الله في ماله. ومن حق الله في المال أن نؤدي ما وجب علينا في سبيل الله، يعني في الجهاد، في الإعداد له. قال الله تعالى في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بشروا كل من يمسك ماله ولا يؤدي حقه بالعذاب، لأنه هيك فبشرهم بعذاب أليم. أمسكوا أموالهم بشروهم بالعذاب الموجع المؤلم في النار. والأصل في البشرى أن تكون في الخير والفلاح، ولكنها استعملت هنا على سبيل التهكم. أسوق إليكم فوائد وعظية اخترتها في ظلال قول الله هنا. واحد: الفتنة في المال عظيمة لا يستهان بها، قد جاءت نصوص ممتدة في الكتاب والسنة في التحذير من متع الدنيا وفتنتها، ومنها المال. قال الله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اثنين: المال قوة للمؤمن، قوة للأمة، يعني مطلوب من المؤمن أن تكون له اليد العليا في الإنفاق والبذل، فهي خير عند الله من اليد السفلى. وصدق صلى الله عليه وسلم لما قال فيما أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد: نعم المال الصالح للمرء الصالح. 3. كان جمع من الصحابة يرى وجوب إنفاق جميع ما يملكه من الذهب والفضة مما زاد على حاجته. هذا كان رأي جمع من الصحابة، ما يخلي عنده شيء، ينفق كل شيء، لا يبقي شيئا إلا حاجته، وأنه يحرم كنز أي دينار أو درهم لا يحتاجه. ولكنهم رجعوا عن رأيهم إلى أن المقصود بالذم والإثم من لا يؤدي حق الله في المال، إلا الصحابي أبا ذر، فإنه بقي على رأيه الأول ولم يرجع عنه حتى مات رضي الله عنهم جميعا. 4. لما نزل قول الله تعالى هنا جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن المخرج من تعريض أنفسهم للوعيد في الآية، الآية فيها وعيد، إيش المخرج؟ يعني كأنهم رضي الله عنهم أرادوا أن يفقهوا عن الله ما يحبه من أنواع الكنوز، مما ينفعهم بين يديه سبحانه، مما يدخرونه لحوائجهم ما دامت أموالهم التي يدخرونها لا تنفعهم. فأجابهم صلى الله عليه وسلم بخير الأعمال النافعة لمثل ما سألوا. إليكم الحديث، أخرج أحمد وابن ماجة والترمذي بسند حسنه غير واحد من العلماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما أنزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال، أي قال ثوبان رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: قد نزل في الذهب والفضة ما نزل، فلو أن علمنا أي المال خير اتخذناه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة، وفي رواية: وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. وأخرج أحمد والنسائي في الكبرى بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. انتوا خلي كنزكم هذه الكلمات، اسمعوا ما أجمل هالكلمة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. 5. أنفق أبو بكر ماله كله من أجل الدعوة، وأنفق عمر نصف ماله، أنفق عثمان في تجهيز جيش غزوة تبوك، الكثير الكثير، وغيرهم أنفق، فرضي الله عنهم وجزاهم ربي خيرا كثيرا كثيرا عن الإسلام والمسلمين. بل انظروا وتأملوا في أخذ نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه وأهله بالعزيمة في التعامل مع المال الذي رزقه الله، وقد كان كثيرا. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 7 دنانير وضعها عند عائشة، فلما كان عند مرضه قال: يا عائشة ابعثي بالذهب إلى علي ثم أغمي علي، وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك مرارا صلى الله عليه وسلم: كل ذلك يغمى علي ويشغل عائشة ما به، يعني عائشة ما ترسل الدنانير لأنها مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتركه؟ ثم بعد ذلك كل ما يقوم ابعثي بالذهب إلى علي، ثم فبعث إلى علي بالذهب، ما أصر صلى الله عليه وسلم وإن كان مريضا وإن كانت مشغولة به، فتصدق بها. 6. ما أجمل أن يكون الواحد منا عبدا لله في أدائه لما وجب عليه من حقوق مالية أوجبها الشرع في ماله من النفقات والزكاة وغيرهما، وما أجمل أن يستحضر النية الصالحة في ذلك، فهي مدعاة لقبول عمله والبركة في ماله والثبات حتى الممات. 7. ثم ما أجمل أن يطلق العبد منا يده ذات اليمين وذات الشمال، وأن يخص أهل الجهاد بالإنفاق الذي هو من الجهاد بالمال، وأن يستحضر الحديث الذي أخبرنا فيه صلى الله عليه وسلم أن ثمة ملكين يدعوان صباح كل يوم أن يخلف الله على من أنفق ويرزقه، وأن يتلف مال الممسك البخيل. هذا الحديث استنبط منه بعض العلماء أهمية أن يتصدق الواحد منا من ماله كل يوم ولو بالقليل القليل. قال الله تعالى في سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات أو منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. سبحانه. ثم ما أجمل أن يقتصد في إنفاقه حال غناه وحال فقره بلا إسراف ولا تقتير، وأن يقدم أهله وزوجه ومن تجب عليه نفقته في البد والعطاء. وما أجمل أن يذر ورثته أغنياء إن كان معه مال. أخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال موجها في الإنفاق: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وأخرج البخاري ومسلم ما قاله صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد ابن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 9. تجدون أصنافا في أيامنا من المسلمين تترك حج بيت الله خوفا على المال من النقصان، ومنهم من يخذل المسلمين في نوائبهم ومصائبهم ولا ينصرهم بماله مع قدرته على ذلك، ومنهم من يترك قرابته في شر حال وهو قادر على تفريج كربه ولا يكون له مسوغ معتبر في ذلك، ومنهم من افتتن بكثرة جمع المال وخزنه. فاللهم ارزقنا البصيرة وسددنا. 10. ما أقبح من يحرص على ماله حرصا مرضيا يتعبه ويتعب من حوله، وما أقبح من يسرف في ماله ويبذر ويجعله في رؤية الحرام وسماعه ومجالسة أهله، بل ما أقبح من يمنع غيره من الإنفاق والبذل ويعمل على تخذيله وإغراء صدره فيكون ممن يمنعون الماعون. تذكروا معي كثرة نصوص القرآن والسنة التي جاءت في ذم الشحل والبخل وأصحابهما، عافانا الله جميعا. قال الله تعالى في سورة الحديد: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال الله تعالى في تتمة الآيات: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقال يوم القيامة لهؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا ولم يؤدوا حق الله فيما رزقهم: ذوقوا العذاب بما كنتم تمنعون الفقراء والمساكين، ذوقوا العذاب بما كنتم تمنعون غيرهم من مال الله الذي آتاكم. يقال لهم ذلك تهكما وتقريعا وتوبيخا. والعذاب الذي أعده الله لهم مؤلم موجع صعب، ففيه يؤتى بالمال الذي منعوا حق الله فيه من الذهب والفضة وغيرهما، ثم يجعل في نار جهنم التي تفوق نار الدنيا 69 ضعفا ويحمى عليه، فإذا اشتد حره وضع على جلد مانعه بعد أن يصبح كالجمر، وكوي به، كوي في جبينه على الوجه وفي جانبه الأيمن والأيسر من البدن، وكذا في ظهره، حتى يعم هذا النوع من العذاب بدنه كله، ويذوق الألم الشديد من الكي بما كسبت يداه. أراد راحة بدنه بكنزه للذهب والفضة، فكان فعله حسرة عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون. أقول طرق أبواب الحرام لجمع المال، منع حق الله فيه، ثم أخذ منه ماله لما مات وراح لورثته، وسيحاسب عنه كله. أي تجارة خاسرة هذه؟ هذا المال كان أعز شيء عليه في الدنيا، ثم هو يوم القيامة أضر شيء عليه. فتأملوا. ولذلك فإن العبد المؤمن يتفقد قلبه دوما، ولا يجعله متعلقا بشيء يضره أو ينسيه أمر الله ونهيه لئلا يعذب به. قد جاء في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن هذا العذاب إنما يكون يوم القيامة في أرض المحشر، في اليوم الذي يكون مقداره 50,000 سنة، كما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، يعني أرض ممتدة طويلة، بطح لها هو أوفر ما كانت تأتيه كاملة، لا يفقد منها فصيلا واحدة، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، يعني ليس فيها عيب، أن العقصاء ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي كسر قرنها، يبطح لها يوم القيامة وتأتيه تنطحه بقرونها، تطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية. وفي لفظ عند البخاري: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.